الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم السلوك التنظيمي. الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
أعزائي المشاهدين، أعزائي الدارسين والدارسات، طلاب وطالبات المستوى الأول كلية العلوم الإدارية جامعة العلوم والتكنولوجيا، نرحب بكم مجددا إلى حلقة جديدة من حلقات مقرر مادة السلوك التنظيمي. عزيزي الدارس، كنا قد تناولنا في الحلقات السابقة دراسة السلوك التنظيمي وفهمه في المنظمة على مستوى الأفراد، ثم تناولنا على مستوى الجماعة، وفي هذه الحلقة والحلقات التي تليها سوف نتناول بمشيئة الله تعالى دراسة السلوك التنظيمي وفهمه على مستوى المنظمة، حيث سنقوم بدراسة مجموعة من المحددات المؤثرة على السلوك التنظيمي على المستوى المنظمة والمتمثلة في الهيكل التنظيمي والرسمية والضغوط التنظيمية والثقافة التنظيمية والفساد الإداري. وكل هذه المحددات لها دور كبير في تحديد السلوك على مستوى المنظمة. ونبدأ معك عزيزي الدارس حلقة اليوم بعنوان الهياكل التنظيمية وأسس بنائها. وبناء عليه عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد مشاهدة هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تعرف مفهوم الهيكل التنظيمي، توضح المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الهياكل التنظيمية، تبين أشكال الهياكل التنظيمية، وتقوم بتعريف مفهوم الرسمية. ولتحقيق الأهداف السابقة عزيزي الدارس، فإننا سوف نتناول موضوع حلقتنا لهذا اليوم على النحو الآتي: أولا مفهوم الهيكل التنظيمي، ثم سوف نتناول أشكال الهياكل التنظيمية، وأيضا المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الهياكل التنظيمية، ثم سوف نعرج على مفهوم الرسمية. نبدأ الآن عزيزي الدارس بالفقرة الأولى من فقرات حلقتنا لهذا اليوم، وهي مفهوم الهياكل التنظيمية. المقصود بالهياكل التنظيمية عزيزي الدارس، يقصد بالهيكل التنظيمي بشكل عام تقسيم العمل إلى وحدات إدارية، سواء أقسام أو وظائف، مع إسناد مهام واضحة لها وتحديد العلاقات بين هذه الوحدات والأفراد، ثم التنسيق بين جهود هذه الوحدات. بمعنى أكثر تفصيلا عزيزي الدارس، يمكن القول إن الهيكل التنظيمي هو الإطار أو النظام الذي يحدد الأقسام والوظائف. فمثلا وظيفة التسويق في المنظمة، ويوزع المهام عليها كمهمة إنتاج الملابس أو مهمة التسويق، ويحدد العلاقات التي تربط بين هذه الأقسام والوظائف والأفراد على كل المستويات الإدارية، وتشمل هذه العلاقات أيضا السلطة والمسؤولية، نطاق الإشراف، المركزية واللامركزية، التفويض، وذلك في إطار من التكامل المتمثل في تنسيق جهود الأفراد والوظائف والأقسام من خلال عمليات الاتصال وفرق العمل المؤقتة والدائمة، كما نشاهدها في الشكل الآتي. فهنا الهيكل التنظيمي يجب أن يقوم أولا على أساس تقسيم العمل إلى وحدات إدارية، سواء كانت أقسام أو وظائف، وإسناد مهام محددة لكل منها. ثم بعد ذلك نأتي إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة تحديد العلاقات بين الوحدات الإدارية والأفراد، ثم بعد ذلك التنسيق بين الوحدات الإدارية. عزيزي الدارس، تناولنا في كتاب أساسيات الإدارة أو حسب دراستنا لكتاب أساسيات الإدارة عرفنا أن هناك أشكال أو تقسيمات متعددة للهياكل التنظيمية، ولكل تقسيم من هذه التقسيمات مزايا وعيوبه. فعرفنا أن هناك التقسيم على أساس الوظيفة، التقسيم على أساس المنتج، التقسيم المصفوفي، التقسيم المركب وغيرها من التقسيمات. وسوف نحاول في هذه الحلقة أن نتناول هذه التقسيمات مع بيان مزايا وعيوب كل تقسيم من هذه التقسيمات. فعندما نأتي إلى أول تقسيم وهو التقسيم على أساس الوظيفة، فكما نلاحظ من الشكل يتم إعداد أو بناء الهياكل التنظيمية بناء أو على أساس الوظيفة على النحو التالي. فنأخذ المدير العام مثلا، ثم نقوم بتوزيع المهام والأعمال على إدارات إنتاجية أو مبيعات أو مالية أو إدارة أفراد أو إدارة مشتريات، وتقسيم كل إدارة من هذه الإدارات إلى أقسام تخصصية حسب طبيعة كل إدارة من هذه الإدارات. والتقسيم عزيز الدارس على أساس الوظيفة يعد من أكثر التقسيمات شيوعا، حيث يتم تجميع كافة النشاطات المتخصصة في مجال معين من مجالات النشاط في وحدة إدارية تعكس وظيفة أساسية، ويعكس هذا التقسيم مدى الاهتمام بالنشاطات الأساسية سواء كان في المنظمات الصناعية أو الإنتاجية. وهذه النشاطات الأساسية تتمثل في الإنتاج والتسويق والتمويل والشراء والمشتريات. والإدارات التي تمارس هذا النوع أو هذه الأنواع من النشاطات أو الوظائف تعد من أهم الإدارات داخل المنظمة. وهذا لا يعني بالطبع عدم الاهتمام بالوظائف المساعدة الأخرى. واستخدام التقسيم على أساس الوظيفة عزيز الدارس يحقق لنا العديد من المزايا. أولى هذه المزايا الزيادة في التخصص الوظيفي، ارتفاع مستوى أداء الإدارات والوحدات التنظيمية التابعة لكل إدارات، كما يؤدي إلى تطوير وتنمية خبرات العاملين. ولهذا التقسيم أيضا عيوب، كما أن له مميزات فإن له عيوب. أولى هذه العيوب عزيز الدارس هي عدم اكتساب خبرات جديدة في مجالات أخرى، إضافة إلى فقدان النظرة المتكاملة للمنظمة، وأيضا نستطيع القول يؤدي إلى زيادة عدد الخبراء والفنيين. نأتي الآن إلى التقسيم الثاني وهو التقسيم على أساس السلعة أو المنتج. هذا التقسيم عزيز الدارس يقوم على تجميع النشاطات المتصلة اتصالا مباشرا بالسلعة المنتجة أو خط الإنتاج في وحدة إدارية واحدة، ويستخدم في هذا التقسيم في المنظمات الكبيرة ذات الخطوط الإنتاجية المتعددة، حيث يتم إحداث وحدات إنتاجية خاصة بكل منتج أو خط إنتاجي. ومن خلال الشكل التالي نلاحظ أن أساس التقسيم على أساس السلعة أو المنتج بناء أولا مستواه هو مستوى المدير العام، ثم نأتي إلى تقسيم مثلا على حسب الخط المنتج أو الإنتاجي، فهنا مدير صناعة الحديد، بينما ممكن أن نتخذ آخر مدير صناعة الألمنيوم، ولو هناك نشاط آخر مثلا مدير صناعة النحاس وغيره. ثم بعد ذلك بناء على التقسيم على أساس السلعة أو المنتج نقوم بتحديد الإدارات سواء كانت إدارة إنتاج أو إدارة مبيعات. ولهذا النوع عزيز الدارس من التقسيم مزايا كما أن له عيوبا مثله مثل غيره من التقسيمات. فلو أخذنا مثلا مزايا هذا التقسيم فنجد أن من أولى مزاياه كما نلاحظ تركيز الاهتمام على سلعة أو خط إنتاجي واحد، كما أنه يتميز بالاهتمام المتزايد بخدمة العملاء، كما أنه أيضا يسمح بالتنسيق بين الوظائف المختلفة للسلعة المنتجة الواحدة، ومن خلاله أيضا تتحدد مسؤولية تحقيق الربح على مستوى السلعة أو الخط الإنتاجي الواحد. هذا كان بالنسبة لمميزات هذا التقسيم. أما عن عيوب هذا التقسيم عزيز الدارس، فأولى هذه العيوب تتمثل في صعوبة التنسيق بين كافة الأنشطة للمنظمة عامة، كما أنه لا يساعد في الحصول على مديرين أكفاء على مستوى المنظمة. أما بالنسبة للتقسيم الثالث أو النوع الثالث من أنواع الهياكل التنظيمية فهو التقسيم على أساس جغرافي. ففي التقسيم على أساس جغرافي عزيز الدارس يتم تجميع الأنشطة المتصلة بمنطقة جغرافية معينة في وحدة إدارية واحدة، ويستخدم هذا التقسيم في المنظمات التي يشمل نشاطها مناطق جغرافية متعددة سواء كان داخل الدولة الواحدة أو خارجها، كل ذلك بغرض تحقيق المرونة وتسهيل الإشراف المباشر والاستفادة من الفرص المحلية والخارجية وتخفيض تكاليف النقل والاتصال، وكذلك لمواجهة اختلاف أذواق المناطق. ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل الآتي: يتم التقسيم على أساس جغرافي على النحو الآتي: أولا المدير العام، ثم بعد ذلك نحدد المناطق الجغرافية سواء كان على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى في الشركات العابرة للقارات أو متعددة الجنسيات على مستوى الدول. عموما من خلال الشكل مثلا يتم تقسيم، إذا كان نشاط المنظمة في محافظتي صنعاء وعدن فإنه يتم تقسيم الإشراف على مدير منطقة صنعاء ثم مدير منطقة عدن، وبناء كل منطقة يتم تحديد الإدارات الإنتاجية أو بحسب التخصصات داخل هذه المنطقة كإدارة الإنتاج وإدارة المشتريات والمبيعات وغيرها. ولهذا التقسيم عزيزي الدارس مزايا كما أن له عيوب أيضا. أولى مزايا هذا التقسيم: أولا أخذ العوامل المحلية بعين الاعتبار، انخفاض التكاليف التشغيلية، وهذا بدوره يؤدي إلى إتاحة الفرصة لتدريب المديرين، وكذلك دقة البيانات والقرارات التسويقية وفعالية الرقابة على السوق. هذا بالنسبة لمزايا التسويق على أساس جغرافي. أما بالنسبة لعيوب هذا التقسيم فتتمثل في صعوبة الرقابة والتنسيق لعمليات المنظمة بسبب التشتت المكاني لفروعها، وكذلك احتمال تكرار بعض الأعمال مثل عملية الشراء أو التوظيف. أيضا من العيوب أنه قد يسيء مدير بعض المناطق استخدام السلطات الممنوحة لهم في تحقيق بعض المصالح الشخصية. هذا بالنسبة للنوع الثالث أو التقسيم على أساس جغرافي. بالنسبة هناك تقسيم رابع عزيزي الدارس، وهو التقسيم على أساس العميل. في هذه الحالة يتم تجميع النشاطات المتصلة بعملاء معينين في وحدة إدارية واحدة، وغالبا ما يستخدم هذا النوع من التقسيم عندما يكون هدف المنظمة الأساسي هو الاهتمام بخدمة عملائها، وخاصة عندما تتعامل مع أنواع متعددة من العملاء كفئة الشباب أو فئة الأطفال والنساء والرجال، علما بأن تحقيق هذا الهدف يتوقف للدرجة الأولى على قدرة المنظمة في تحقيق متطلبات كافة العملاء. ولهذا التقسيم مميزات كما أن له عيوب. أولى هذه المميزات: أولا التخصص الكامل في خدمة نوع معين من العملاء، السرعة في تحديد المشكلات المتعلقة بالعملاء، التنسيق الكامل لكافة النشاطات المتخصصة بعملاء محددين كما تم ذكره. وبالطبع لهذا التقسيم عيوب مثل ما أن له مميزات. أولى عيوب هذا التقسيم: وجود صعوبة في التنسيق وعدم تحقيق التكامل بين كافة النشاطات، إضافة إلى احتمال ظهور طاقات إنتاجية عالية في بعض الإدارات مما يؤدي إلى زيادة التكاليف. أما بالنسبة للنوع الخامس عزيزي الدارس من أنواع الهياكل التنظيمية، فهو التقسيم المركب. من خلال الشكل عزيزي الدارس الموجود أمامنا نلاحظ أن التقسيم المركب عبارة عن مزيج من التقسيمات السابقة التي تم ذكرها. فهنا نلاحظ بدأنا بالتقسيم على أساس الوظيفة، ثم بعد ذلك في التقسيم على أساس المنتج، ويمكن أيضا أن نقوم بالتقسيم على أساس جغرافي. ففي التقسيم الموجود أمامنا تم في البداية التقسيم على أساس الوظيفة، فهناك إدارة الإنتاج، وهناك الإدارة المالية، وهناك إدارة المبيعات، ثم إدارة المشتريات، ثم نقوم بالمزج. فمثلا يمكن أن نقوم بالتقسيم الوظائف داخل إدارة الإنتاج على أساس المنتج، فإنتاج مثلا الخط ما يتعلق بالمنتجات الخط الحديد مثلا، منتج اثنين يتعلق بالألمنيوم، منتج ثلاثة يتعلق بسلعة أخرى وهكذا. بينما إدارة المبيعات بحكم أنها تتعلق بالمناطق الجغرافية يمكن أن نستخدم هنا التقسيم على أساس جغرافي بحسب كل منطقة أو محافظة أو منفذ تسويقي أو بيعي بحسب التقسيم الجغرافي. وبذلك نلاحظ أن هناك مزيج مركب استخدمنا فيه ثلاث أنواع أو ثلاث تقسيمات من تقسيمات الهياكل التنظيمية. كان ذلك عزيز الدارس هو التقسيم الخامس من التي يمكن أن نقسم أو نبني عليها الهياكل التنظيمية، وهو كما ذكرنا مزيج من عدة هياكل. وبناء عليه عزيز الدارس ليس من السهل تحديد أي من أسس التقسيم السابقة أفضل من غيرها، حيث أن لكل منها مزايا وعيوبه. لهذا فإن كثير من المنظمات تلجأ إلى التقسيم المركب، وأي تقسيم يشمل أكثر من أساس من أسس التقسيم السابقة. فقد يتم تقسيم الإدارات الرئيسية في المنظمة على أساس جغرافي، فتكون هناك إدارة لكل منظمة، ومن ثم تقسيم كل منطقة إلى إدارات حسب الوظائف الرئيسية، فتكون هناك إدارة إنتاج وتسويق وتمويل إلى آخر ذلك. وهكذا يمكن الجمع بين مزايا أكثر من أساس من أسس التقسيمات السابقة. هذا بالنسبة للتقسيم المركب. أما النوع السادس والأخير من أنواع الهياكل التنظيمية فهو ما يسمى بالتقسيم المصروفي. التقسيم المصروفي عزيز الدارس يعتمد على تنظيم مؤقت، ويقوم هذا النوع من التقسيم على أساس الجمع بين التنظيم الوظيفي الدائم والمشروع المؤقت. والعاملون في إطار هذا التنظيم يرأسهم شخصان أو مديران، هما الرئيس الوظيفي أو رئيس القسم الوظيفي الدائم، وأيضا رئيس المشروع وهو الشخص المسؤول عن إدارة المشروع. أي أن الهيكل المصروفي يتكون من عدة أقسام وظيفية في المنظمة تأخذ شكلا أفقيا، كأقسام الإنتاج والتمويل والتسويق وشؤون الموظفين وقسم البحوث والتطوير، وأيضا مجموعة من المشاريع تترتب حسب تسلسلها عموديا. واستخدام هذا النمط من التنظيم يعود إلى الرغبة في تحقيق المرونة وإلى ندرة التخصصات في المنظمة ومحاولة الإفادة منها في عدة مشاريع عند الحاجة وحسب الأولوية، حيث تتم الإعارة المؤقتة للمختصين في الأقسام الوظيفية للعمل في كل مشروع. بعد الانتهاء من المشاريع يعودون للأقسام التي ينتمون إليها، ويكون لكل مشروع ميزانيته الخاصة. وينتشر مثل هذا التقسيم غالبا في شركات المقاولات ومؤسسات تنفيذ المشاريع. من الأمثلة على ذلك مشاريع المياه والصرف الصحي والمشاريع الزراعية. ومن خلال الشكل التالي نلاحظ نوعية هذا التقسيم. لهذا التقسيم عزيزي الدارس مزايا وله عيوب. أولى مزايا هذا التقسيم هي تطبيق اللامركزية في اتخاذ القرارات، يؤدي إلى تنفيذ فعلي للمشاريع، يعكس متابعة دقيقة للمتغيرات البيئية، كما أنه يتميز بمرونة في استخدام المهارات والمختصين في عدة مشاريع. أما عن عيوب هذا النوع من التقسيم فهي أنه يؤدي إلى تكلفة تشغيلية عاملة، أيضا يؤدي إلى وجود غموض حول الارتباطات الإدارية وازدواجية في القيادة لكل موظف، مما يؤدي إلى احتمال ظهور الصراع على السلطة بين المديرين. من سلبياته أيضا المغالاة في التركيز على اتخاذ القرارات من قبل جماعة العمل وغير ذلك. عزيز الدارس، والآن وبعد أن تعرفنا على أنواع أو أسس تقسيم الهياكل التنظيمية، نأتي الآن إلى المبادئ الأساسية لبناء الهياكل التنظيمية. أولى هذه المبادئ هو ما يسمى بمبدأ تقسيم العمل. مبدأ تقسيم العمل نقصد به هنا تجزئة العمل إلى أجزاء أصغر، بحيث يسند كل جزء إلى قسم أو إدارة أو أفراد أو فرد معين. فعلى سبيل المثال أعمال المنظمة يمكن تقسيمها بشكل عام إلى أجزاء ووحدات إدارية متخصصة. مثلا في مصنع إنتاجي ممكن أن نخصص قسم السيارات، قسم الملابس، وإدارة التسويق، إدارة المشتريات، الإدارة المالية، وأيضا يمكن تجزئتهما إلى أجزاء أصغر. فمثلا الإدارة المالية يمكن تجزئتها إلى وحدة الحسابات المالية، وحدة الموازنة، وحدة التكاليف، وهكذا. وتقسيم العمل كما نلاحظ يقود عادة إلى التخصص، حيث يعمل كل قسم أو فرد في تخصص معين. وبالإشارة إلى تأثير تقسيم العمل والتخصص على أداء الفرد ورضاه الوظيفي، فإن الدراسات تشير بشكل عام إلى أن تقسيم العمل الذي يقود إلى التخصص له أثر على زيادة الإنتاجية، ولكنه في نفس الوقت يقلل من الرضا الوظيفي لدى العاملين مع وجود بعض الحالات الخاصة. هذا بالنسبة للمبدأ الأول وهو مبدأ تقسيم العمل. أما المبدأ الثاني من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الهيكل التنظيمي فهو مبدأ وحدة السلطة الآمرة. نقصد هنا بمبدأ وحدة السلطة الآمرة أن يكون للعامل رئيس أو مشرف واحد يتلقى منه الأوامر، بشكل عام وإشارة إلى تأثير هذا المبدأ على الفرد ورضاه الوظيفي، فإن الدراسات تشير إلى أن العاملين يفضلون الوظائف التي يمكن أن يتلقوا فيها تعليمات العمل من مشرف أو مدير واحد، نظرا لأن ذلك بدون شك يخفف عنهم الضغوط الوظيفية والغموض في تنفيذ الأعمال، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى أداء أفضل ورضا وظيفي أعلى. أما بالنسبة للمبدأ الأساسي الثالث والمتمثل في السلطة والمسؤولية، فنجد أن السلطة هي الحق في التصرف وإعطاء الأوامر، بينما المسؤولية هي الالتزام بالقيام بالواجبات المحددة، ولا بد هنا من وجود توازن بين السلطة والمسؤولية، لأنه في حالة إذا ضعفت السلطة فإن ذلك بلا شك سيؤدي إلى التسيب، بينما إذا زادت السلطة قاد ذلك إلى التسلط والديكتاتورية. عند حديثنا طبعا عن علاقة السلطة بأداء العاملين ورضاهم الوظيفي، يمكن القول أنه عندما يعتمد المديرون على السلطة الرسمية فقط ففي التعامل مع العاملين التابعين لهم ويتجاهلون مصادر القوة الأخرى مثل قوة الخبرة، قوة الإقناع، قوة المعلومات، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض مصداقية المديرين لدى العاملين وإلى انخفاض الرضا الوظيفي أيضا وتدني الإنتاجية في العاملين التابعين لهم. أما بالنسبة للمبدأ الرابع من المبادئ الأساسية فهو نطاق الإشراف. يقصد هنا بنطاق الإشراف عزيزي الدارس عدد المرؤوسين الذين يشرف عليهم إداري واحد ويخضعون لسلطته، فإذا كان المدير يشرف على 3 أو 4 عاملين فإن نطاق الإشراف هو هؤلاء العاملون، وإذا كان يشرف على 20 عاملا مثلا فإن نطاق الإشراف هو 20 عاملا. ولمحاولة التعرف على العلاقة بين نطاق الإشراف الأمثل الذي يحقق أداء ورضاء وظيفيا عاليين لدى العاملين، يمكن القول أن هناك صعوبة في تحديد اتجاه ميل هذه العلاقة، وربما أن ذلك يعود إلى الاختلافات الفردية لدى العاملين، حيث نجد أن بعض العاملين يفضلون أن يتركوا وشأنهم في التصرف واتخاذ القرارات ولا يرغبون في العودة إلى مشرفيهم ومديريهم بشكل مستمر وفي كل الأوقات. وبناء عليه فإن نطاق الإشراف الواسع يكون أكثر تحفيزا لهم لتحسين أدائهم وأكثر إشباعا لرضاهم الوظيفي، وعلى العكس من ذلك نجد أن هناك عمال آخرون يفضلون أن يعتمدوا كثيرا على توجيهات مديريهم في اتخاذ القرارات وأن يعودوا لمديريهم في كل أمر صغير أو كبير. طبعا مثل هؤلاء عزيز الدارس يفضلون نطاق الإشراف الضيق لأنه يتيح للمدير بسبب قلة عدد الأفراد الذين يشرف عليهم أن يعطي وقتا أكبر لكل عامل من هؤلاء العاملين لمساعدته في عمله واتخاذ قراراته. بذلك عزيز الدارس نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وعلى أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة والتي سوف نتناول فيها بإذن الله عز وجل الضغوط التنظيمية وأثرها على أداء العاملين. نأمل أن نترككم في رحاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلوك التنظيمي الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.